بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي القياس وتبقى لنا شيء منه، والقياس على الصحيح ثابت من الكتاب والسنة وأقوال السلف أيضا في ذلك، وأنه يعتبر من أحد الأدلة الشرعية، ولكن بشروطه التي ذكرها أيضا المؤلف رحمه الله، ألا يصادم دليلا أقوى منه، وأقوى منه الكتاب والسنة والإجماع، وأن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع، لا يقاس فرع على فرع أو يقاس على نص لم يثبت، وكما يقال ثبت عرشك ثم انقش، ثبت الأصل ثم ابني الأحكام بعد ذلك من قياس وغيره. والشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أما إذا كان أمر تعبدي ما يصلح أن تقيس عليه. وأيضا من الشروط أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، وأن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل حتى نجمع بينهم. وقفنا في إلى قول أقسام القياس، صح؟ ثم قال رحمه الله بعد أن انتهى من شروط القياس، قال أقسام القياس: انقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت علته، ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قلنا في التعليق عند أقسام الجلي ما ثبت علته بنص أو إجماع، فالإجماع حجة، فإذا أجمع العلماء على أن علة الحكم كذا صارت كالعلة التي نص عليها الشارع. لو ثبت الإجماع على أن هذه علة أصبحت كالنص. أو كان مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أن يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين هذا وهذا قطعا، أي لا فرق بين علة الفرع والأصل قطعا. ثم ضرب مثالا رحمه الله، مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. الاستجمار بالروث ما يجوز، يقاس عليه الدم الجامد، الدم يستنجي بالدم، فيعني ماذا العلة؟ هي الرجس أو النجس، النجاسة التي جمعت بينهما، فلا يجوز أنه ماذا يعني يستنجي بالدم، بالدم الجاف قياسا على الروثة. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، هذا نص. فقياس منع الحاقن من القضاء، الحاقن للبول والغائط، من القضاء على منع الغضبان منه، من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل القاضي غضبا، لماذا؟ نشوش العقل، ويصبح مشغولا. فكذلك إذا كان حاقن البول أو الغائط فما يستطيع أن يتفرغ للقضية وينشغل باله وقلبه، وربما ما يجعله يسمع من الخصم كما ينبغي. ومثال ما كان مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مال اليتيم، والمقصود أكله الذي أدي إلى إتلافه، أما اليتيم يسكن معك وأنت مسؤول عنه ومنصوبا عنه فلا بأس أن يأكل معك وتأكل معه إذا كان شيء واحد، أما يأكل بقصد الإتلاف يأخذ الأموال ويجعلها لنفسه أو يدخلها في تجارة أو غير ذلك ويتلف مال اليتيم ما يجوز. كذلك كما قال هنا رحمه الله تحريم قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس أيضا، وهذا يعتبر من مفهوم الموافق، من مفهوم الموافق بمعنى أنك لا تتلف مال اليتيم سواء كان بإحراقه أو لبس هذه الثياب التي يمتلكها حتى تتلف إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فما هناك فرق بين الأصل والفرع من علة الأصل والفرع؟ ما هي فرق؟ ما هناك فرق؟ هذا هو القياس الجلي ثبتت علته بنص أو إجماع، ولما تقيس تكون على اطمئنان، أم تحمل الفرع على الأصل تكون في اطمئنان من ذلك. الخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرع، قد هناك فارق بينهم. مثال قياس الأشنان على البر، ذكرنا الأشنان هنا أشنان البر، والأشنان شجر صغير كان يستعمل قديما في غسل الثياب يقول المؤلف، حتى حاول نبحث عنها ما وجدنا هذه اللفظة الأشنان، لكن المؤلف يعني ماذا قرب الموضوع وقال هي نبات حشيش أو نبات كان يعني ماذا كما قال يستعمل قديما في غسل الثياب، قد تكون فيها مادة منظفة أو كذا فيها. قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. كما ذكرنا لكم أن مسألة الربويات وزيادة على الخمسة وإضافة إليها من المطعومات من بر من سكر والرز وغير ذلك، هل هي داخل في الأصناف الخمسة أو غير داخلة؟ فالذي يقول أنها داخلة في القياس اختلفوا في العلة، ما هي العلة؟ الكيل أو الوزن أو الطعم أو الادخار أو إلى غير ذلك، ما أجمعوا أو ما اتفقوا عليها، حصل خلاف. إذن هذا قياس يسمى قياس خفي حتى تثبت العلة الجامع بينهما، يقيس الأشنان على البر وبينهم فرق، يقول على المكيل والأشنان هذا إذا كان حشيش وكذا ما ستكون مثل البر في الكيل، وهذا مطعوم يؤكل وهذا ما يؤكل، فالعلة يعني بينهم ما ثبتت العلة والعلة خفية. قلنا في التعليق والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، قوله باستنباط خرج به النص والإجماع، وقوله لم يقطع فيه بنفي الفارق خرج به ما قطعنا فيه بنفي الفارق. مثال قياس الأشنان على البر، قال المؤلف رحمه الله الأشنان شجر صغير كان يستعمل قديما في غسل الثياب، لهذا تجد القياس الخفي الذي عنده خفية تجد الخلاف فيه كثير وغير مسلم لهم. وما قطع فيه ابن أبي الفارق هذا في الحقيقة يعتبر من القياسات الفاسدة، من القياسات الفاسدة، وهذا ما ترونه يفعلون أهل البدع، يستدلون بأشياء على أشياء أو يقيسون أشياء على أشياء، وهي ربما فرق بين هذا وبين هذا. ثم ذكر المؤلف بعض أقسام القياس، وما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يستقصي جميع الأبواب، إنما هذا كما قلنا مختصر، وحتى دراستنا لهذا يعتبر مختصر ومقدمة أيضا لما يجعل الشخص أنه يطلع أكثر وأكثر. فأهل البدع يا أخوة ما هو فقط يطلق باب القياس، ربما النص يحرف تأويل النص، فما بالك بقياساته الباطلة، ويأتي لك بمعاني غير المعنى المراد، غير المعنى المراد، فيحذر مثل هذه. هناك قواعد ينبغي يعني ماذا الطالب علم أن يعني ماذا أن يتفهمها ويدرسها. مثل ذلك مثل ذلك مثلا يأتي أهل البدع مثلا والأذكار الجماعية ويقولون لماذا أنتم تذكرون بعد الصلوات بأذكار جماعية؟ قال الله عز وجل اذكروا الله كثيرا، واذكروا الله جمع، نحن لا نذكر الله، وأدخل نفسه وأدخل الناس في بدع ومحدثات، ويجتمعون بعد ذلك بعد الصلوات ويلا أذكار جماعية كما هو يعني تسمعون وتلاحظون وترون من أهل البدع ما يقوم به من أذكار جماعية مبتدعة وغير ذلك، ويستدلون بالعموم، والعموم هذا لابد أن يكون عليه عمل السلف، إذا لم يكن عليه عمل السلف فهي بدعة، لابد تقيد هذا عمل السلف عليه، يعني نقول هذا العام هل عمل به السلف؟ بل السلف أنكروا ذلك، كما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى مسجد الرصافة ورأوا ناس حلقات وعليهم رجل وبين يديهم الحصى يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، راح عجب ما وافقهم على ذلك، وهم يستدلون اذكروا الله كثيرا. انطلق إلى عالم الصحابة عبد الله بن مسعود قال إني رأيت عجبا، عجب ما قد رأوه ولا فعل السلف هذا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت حلقا في المسجد وعليهم رجل سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. قال وماذا قلت لهم؟ قال انتظر رأيك. قال أما قلت لهم يعدوا ما سيئاتهم فإن الله قد ضمن لهم حسناتهم، أو كما قال، قال إذا رأيتم الغد فأخبرني. فمر عليهم من الغد فوجدهم يفعلون نفس الفعل، فذهب إليه فجاء أبو موسى الأشعري مع ماذا عبد الله بن مسعود فقال ما هذا الذي تعملونه؟ قال نذكر الله يا أبا عبد الرحمن، نذكر الله. إذن كل نص عام ليس عليه عمل السلف فهي بدعة، قاعدة، كل نص عام ليس عليه عمل السلف فهي بدعة. ولهذا نقيد الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وإلا لتلاعب الناس بهذا الدين وأدخلوا ما ليس منه. فقال لهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال يذكر الله، نذكر الله عبد الرحمن، قالوا والله ما ردنا إلا الخير. قال كم من مريد الخير لا يدركه. عندما قال لهم ما هذا قال نذكر الله، قال يا أيها الناس هذه آنية محمد لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، أيها الناس هل فقتم صحابة رسول الله علما أم جئتم ببدعة ضلمة؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد الخير لا يدركه، كم من مريد الخير لا يدركه. وانظروا إلى خطر البدعة، والبدعة تجر بدعة، والمعصية تجر معصية، كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا إلى آخر الحديث حتى يظلم القلب بعد ذلك. وهكذا المعصية تجر معصية. وكما قال عروة بن الزبير قال إذا رأيت الرجل عنده معصية فاعلم أنه عنده أخوات، وإذا رأيت عنده طاعة فاعلم أنه عنده أخوات. هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله ماذا حصل؟ قال الراوي ورأيتهم كلهم يطاعنون في النهروان مع الخوارج، كلهم أصبحوا مع الخوارج. انظروا كيف البدعة تجر بدعة، وهذه مسألة خطيرة جدا، ينبغي أن ماذا للشخص أن ينتبه لها وينتبه على قلبه من الزيغ والعياذ بالله. فما بالك بالقياسات الباطلة ويقيس لك أشياء من أجل أن يصل إلى الغاية، ويقولون الغاية تبرر الوسيلة. الغاية هذه قاعدة علمانية، القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، غايتهم الحكم والصلح عليه بأي وسيلة كانت، بأثواب النبي أو بأثواب ماركس، بالدين أو يعني غيره، يصل الحكم بأي وسيلة. قالوا عند الانتخابات، قالوا نحن معكم. قال احترام الرأي الآخر، قالوا نحن معكم نحترم الرأي الآخر، حتى لو كان رأي ماركس ولينين وستالين وغيره. قالوا عندنا ديمقراطية، قالوا نحن معكم. قالوا عندنا كذا، قالوا مشوا بس نطلع نصعد. لابد أن تكون كما قال أهل العلم، أن تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية، هذا حتى تصل غاية. غاية إذا كان شرعية لابد تكون وسيلة شرعية، لا تكون وسيلة غير شرعية. ودراسة هذه الأبواب مهمة، دراسة الأصول يا أخو مهمة جدا، تستطيع أن ترد على أهل البدع من أبواب قوية جدا، تستطيع تعرف أن هذا قياس باطل مع نفي الفارق، أو قياس يخالف النص، أو علة ما ثبتت، أو إلى غير ذلك، ترد عليه من خلال ما تدرس. قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو تعريفه أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد، هل يملك بالتمليك قياسا عن الحر أو لا يملك قياسا عن البهيمة؟ هنا العبد متردد بين أصلين، فرع من هما، هو الفرع العبد، ما هما الأصلان بهيمة أو إنسان؟ قالوا هذا العبد نلحقه بالبهيمة أو نلحقه بالإنسان؟ قالوا ننظر أيهما أحكامه أكثر، فرع متردد بين أصلين أيهما كان أقرب حملنا، طيب هذا العبد يلحق بالإنسان أو يلحق بالبهيمة؟ قال بعضهم قالوا أحكامه إلى البهيمة أكثر. لماذا؟ قالوا العبد لا يرث ولا يورث ولا يملك ويباع ويوهب مثل البهيمة، البهيمة لا ترث ولا تورث وتباع وتوهب، وإذا قتل العبد ما فيه دية، ينظر كم قيمة العبد كم يشتري هذا العبد. قالوا إذن للبهيمة أقرب، إذن أحكام البهائم. الحقيقة قياس باطل، هذا معنى قولهم أصل فرع متردد بين أصلين فيلحق أيهما أقرب. بعضهم قال لا إنسان، هو إنسان وإن كان سلبت منه أحكام بسبب مانع من موانع وهو الرق والعبودية، لهذا إذا ارتفع عنه عاد إلى أصله، هذا الصحيح عاد إلى أصله، وإن كان يذهب يعني يفقد في بعض الأحكام أنه لا يرث ولا يورث ولا يعني ماذا، وكما قال يباع ويوهب ويدفع قيمته وغير ذلك، لكنه بسبب علة وقع فيه لكنه مكلف من المكلفين، وإن كان خفف عنه أحكام ليس عليه جمعة والحد ينصف فيما ينصف فيه من الجلد وغير ذلك مما ثبت في ذلك. قال رحمه الله 774. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن، يعني لو يعني ماذا اشتريت من رجل سيارة وبيت، قال أخي هذا رهن، هذا العبد رهن عندك، رهن عندك، يجوز يرهن هذا العبد. وينكح ويطلق أيضا، لو طلق العبد زوجته الأمة يعني ماذا، وقع طلاقه، وقع طلاقه. ومن حيث أنه طيب، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب وينكح شبه الحر، نعم، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبه بالبهيمة فيلحق به أو يلحق بها، هذا قولهم، هذا قولهم. لكن الصحيح أنه إنسان فإذا ارتفع عنه ذلك المنع عاد إلى أصله، عاد إلى أصله، مثل الطفل الصبي والمجنون، الأصل، الأصل أنه مكلف الأصل، لكن وجد مانع من التكليف، فإذا ارتفع عنه بلغ رجع إلى أصله، أو ذهب عنه الجنون ورجع عقله رجع إلى أصله. قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس. طيب نسألنا. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة، سواء أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازع أصل آخر حملوا عليه، لأن قالوا أحكام تشابه فيه مع هناك أصل آخر، يعني ماذا ينازعه، هو أنه إنسان، أنه إنسان. قال قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. المثال يبينه، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكن له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولذا سواء أيأتي أحدنا شهوته أو آله ولو في أجر؟ قال: نعم. انظر الآن، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال أثبت له أجر، أثبت له أجر بنقيض حكم الأصل، نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام، ما هو نقيضه؟ قال: لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزر أو وزرا لأن وطء حرام، يعني أخذ عكس الحكم الأصل. قال: أرأيت أن وضع في حرام أليس له وزر؟ قال: نعم. إذن ما هو عكس الحلال؟ الحرام الحلال، إذن له في أجر، فهذا لا بأس، هذا قياس قريب. لهذا يكون قد انتهينا من أدلة الأحكام الشرعية والكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومن أراد توسع يعني مطولات في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب التعارض بين الأدلة. قال: التعارض تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع. هنا فائدة لابن عثيمين رحمه الله في الشرح، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الباب مهم جدا، لأن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حال هذا القول أن الإهداء القرآن إهداء القراءة هي القراءة بالأموات لأموات بالأموات كان للأموات يصل في القبر قياسا أن العذاب يصل في القبر هذا قياس مع وجود الفارق هيا انظروها انظروا من هذه القياسات يعني قياسا في الصدقة كيف يعني يصل هذا قد جاءت في نص الصدقة عنه ودينه وقد جاء في نص ليش نقيس لا الآن يقول له يعني ماذا أنه كما يدخل العذاب يدخله قراءة القرآن قياس مع وجود الفارق أما الصدقة جاءت في النص صدقة يعني كما جاء في الحديث أفتصدق عنها قال نعم قضى دينها والنذورات أو عليه نذر أو كذا كما قال عليه الصلاة والسلام صوم أيضا من مات عليه صوم صوم عن وليه هذا نص نصوصا فيها ما يحتاج إلى قياس مع وجود النص
لكن قراءة القرآن ما ثبت فيه نص لكن إذا قرأ القرآن قياسا بالصدقة على الميت
لا بعيد أما بالنسبة يعني مثلا ابن الميت إن قرأ قرآنا وصلى وتصدق وعمل وعلم وتعلم الأجر كله في ميزان حسنات أبيه الأصل في ميزان حسناته يدخل فيه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى سواء كان في الدنيا أو في الآخرة سيرى قال عليه الصلاة والسلام وإن ولد من سعيه فما يحتاج يقول وهبت قراءتي أو يذهب إلى يعني القراء يقول اقرأ ختمة وقرأ ختمتين وقرأ كذا وكذا ما ثبت هذا ما كان السلف يفعلون ذلك يتصدق عنه ويقضي دينه ويحج عنه ويعتمر إلى غير ذلك يصل فيه قال رحمه الله وقد يظن وهذا الباب مهم جدا لأن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون متعارضا متناقضا مع أن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فحث على التدبر وبين أنه بالتدبر لا يمكن أن يقع خلاف أبدا والخلاف الذي يقع بين الآيات في الظاهر نتيجة لقصور الإنسان في علمه أو قصور في فهمه أو تفريط في عدم التدبر وأما إذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارضا أو تعارض أبدا كلام قيم صحيح العالم ما يأتي يقول في كتاب الله تعارض وسنة رسول الله تعارض ولا نستطيع أن نجمع بينهم بل العامي أو المبتدئ مثلا طالب طلب العلم ما قد تمكن وما قد عنده فهم وتدبر سيقول هذا الكلام وربما يقول هذا الكلام لعدم علمه وظاهرا قد يوجد فعلا قد توجد من حيث الظاهر لكن الحمد لله قد جمع أهل العلم بقصوره وعدم فهمه قد يعرض له العارض يعني كيف الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت وفي الآية الأخرى وإنك لا تهدي يقول كيف تعارض لأنه ما عنده علم لكن إذا علم وجمع بين هذين النصين تمام فيخرج من الإشكال ويخرج من ما كان أو ما يخرج ما كان في عقله من الشبه إذن قصور الذي يقول تعارض وما يجمع بينهم ويرى أن ما زال التعارض هذا قصور في عدم الفهم والعلم والتدبر وقال المؤلف رحمه الله عندما قال التعارض لغة التقابل والتمانع قال الشوكاني رحمه الله وأما حقيقته يعني التعارض حق التعارض هو تفاعل من العرض بضم العين وهو الناحية والجهة كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنع من النفوذ إلى حيث وجهه إلى حيث وجهه فعلا تجد هذا كيف ينفذ إلى المعنى هذا يقابل هذا كأن هذا يمنع هذا كيف يصل إلى المقصود وفهم النص. ثم قال رحمه الله: واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. واصطلاحا نرجع كلام المؤلف يعني في الشرح أيضا شرح الكلام هذا، واصطلاحا تقابل الدليل بحيث يخالف أحدهما الآخر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، فإذا حصل التعارض فيطلب الترجيح. ثم قال في المحصول: الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. لهذا قبل أن نلجأ كما سيأتي كما ذكر المؤلف، قبل أن نقول هناك أو نقول بالترجيح، لأن الترجيح العمل بأحد الدليلين، قبل أن نقوم بالترجيح نقوم بالجمع بين الدليلين، وهو أولى، لأن الجمع عمل بكلا الدليلين والترجيح عمل بإحدى الدليلين. ثم ذكرنا فائدة هي طويلة في الحقيقة، إذا أردت نقرأها قرأناها، نقرأها فائدة هي قيمة حقيقة يستفيد الواحد فيها. تحب نقرأها الآن أو نقرأ كلام المؤلف ثم نرجع لها؟ نقرأ كلام المؤلف ثم نرجع لها حتى نثبت المتن، وهذه حواشي تعتبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأقسام التعارض. أتى بالتعريف لغة واصطلاحا ثم أتى بأقسامه. قال: القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، دليل عام ودليل عام. هذه الآن قواعد تسير عليها، ثبت عرشك، أصل نفسك، هذه قواعد تمشي عليها. إذا وجدت نص عام ونص عام يتعارض، كيف الطرق كيف الأساليب لاتباعها؟ قال أولا، قال أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال، على معان إلى غير ذلك، لا يناقض الآخر، لا يناقض الآخر أو يناقض الآخر فيها أو يناقض الآخر فيها، فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا إثبات إيش؟ الهداية. وفي الآية الأخرى: وإنك لا تهدي من أحببت. الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، دلالة دعوة وإرشاد وتبيين، وهذه الدلالة تسمى دلالة قاصرة ليست تامة، لأنه قد يستفيد العبد أو العباد بها وقد لا يستفيد. قد جاءت الرسل للأمم، منهم من آمن ومنهم من كذب، بل منهم من وصل بالحد إلى أن قام بأذية الأنبياء، ومنهم من قام بقتل الأنبياء والرسل، إلى هذا الحد تطاولوا في ذلك. وما نفعهم، ما نفعتهم دلالة الدعوة والإرشاد والدلالة، كما قال الله عز وجل: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي هداية دعوة وإرشاد ودلالة. والهداية الثانية إنك لا تهدي من أحببت، قال هنا يراد بها هداية التوفيق للعمل، سمى هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله عز وجل، وهذه كما يقول علي العلماء، يقول فيها العلماء هداية تامة. قد الله عز وجل يلقي في قلبك الهداية من غير أن يأتي إليك رسول أو نذير أو داعي إلى الله عز وجل، مجرد ما يلقي في قلبك عبر وتفكر يكون سبب في ذلك، يوفقك الله للهداية هذه، وهذه بيد الله عز وجل، لا بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، هداية التوفيق والإلهام. كم قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كم مكث نوح عليه السلام في قومه 950 سنة، 1000 إلا 50، هذه بس في الدعوة. وكم يعني عمر فيهم؟ الله أعلم كم عمر، هذه في الدعوة. ومع هذا ماذا حصل لقومه؟ ما آمن معه إلا القليل وهلك الأكثر، وحصل ما حصل كما ذكر الله عز وجل عنهم. ما نفعهم هداية الدعوة والإرشاد والدلالة، لأنه ما جاءت هداية التوفيق والإلهام. فإذا جاءت دعوة الدلالة والإرشاد ثم وافقت دلالة الإلهام والتوفيق تكون قد تمت الهداية للإنسان. لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. إذن عرفنا كيف الجمع بينها، دليل عام دليل عام جمع بينهم، والجمع العمل بكلا الدليلين. فإن لم يمكن الجمع حاولنا ننظر ما استطعنا نجمع، ننظر بعد ذلك إلى التاريخ، تاريخ النسخ أو إقراره. فإن لم يكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. يعني كيف حكم الزانية أنها تحبس في البيت حتى تموت، وفي صورة النور يعني ماذا؟ أنها إن كانت بكرا يعني لم تزوج يعني تجلد 100 جلدة، وإلا إن كان زوجة ترجم. كيف الجمع بينهما؟ فهنا ما استطع أن نجمع، نقول تحبس ثم ترجم ترجم ثم ترجع. إذا خرجت للرجم ما ترجع، وإذا جلدت ما فائدة الحبس، نحبسها. عرفت أنها منسوخة بمعرفة التاريخ، كما قال على قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بجلد 100 وتغريب عام، خلاص أصبح عرفنا التاريخ، خرجنا من الإشكال، خرجنا من الإشكالات. نعرف أن معرفة المتأخر والمتقدم، نعرف أن هناك ناسخ ومنسوخ. سواء بالنص، عرف بالنص الآن خفف الله عنكم، هذا نص، أو فيما نسخ يعني 10 رضعات يحرمنا، 5 رضعات أيضا إقرار، أو بالتاريخ كان ذلك في غزوة بدر، وأن يعني والحكم الأول كان في أحد وبدر متأخرة على أحد، أو كذا المهم، أو أحد تقدمت أو يعرف التاريخ على بذلك. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. الله عز وجل يقول والذين يطيقونه يتحملونه هم خير. وكيف في الآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام واجب ما في تخير أداء في حق غير المريض والمسافر، لأن في المسافر من كان منكم مريضا أو على سفر، وقضاء في حقهما لكنها متأخرة على الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما أنها نسخت. الأمر الثالث أو القاعدة تعتبر قاعدة ثالثة، ما عرفنا التاريخ حتى نعرف المتقدم والمتأخر نلجأ إلى درسنا وهو الترجيح. فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، وسيأتي الكلام في الترجيحات سواء كان في الإسناد أو في ماذا في المتن أو في غير ذلك. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، فيرجح الأول الذي هو من مس ذكره فليتوضأ، لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، فيرجح لأنه الأحوط. قوله عليه الصلاة والسلام إنما بضعة منك يعني مثل أذنك، هل يتوضأ إذا مسك الإنسان أذنه أو فمه؟ إنما بضعة منك جزء منك. الأحوط أن الرسول قال مس ذكره الأحوال أنك تتوضأ، المسألة خلافية وما عرفنا المتقدم متأخر، أحوط لك يا أخي وسلامة لك وخروج من خلاف أنك تتوضأ. أيضا أكثر طرقا، فعلا أكثر طرقا من حديث إنما وضعت منك، ومصحيه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، فالناقل عن الأصل كما سأتي في ترتيب الأدلة في دروسنا القادمة أن الذي ناقل الأصل يقدم على الذي هو باقي على الأصل. مثال ذلك، نحن متفقون مثلا على أن شخص من الإخوة خرج دعوة، خرج دعوة، الأصل أنه إيش؟ خرج دعوة، هذا الأصل، وكلنا باقون على الأصل خرج دعوة. أحد الإخوة قال رأيت فلانا جاء من الدعوة، هذا الآن هو على الأصل ولا خرج عن الأصل؟ خرج عن الأصل، والذي خرج عن الأصل عنده زيادة علم، خاصة إذا كان ثقة هذا الرجل، قال رأيت الشيخ فلان عاد ومعروف ذهب إلى دعوة في بلد معروفة أو من المناطق اليمنية، قال ثم عاد فلان، قال انتظروا حتى يأتي فلان، قالوا قد جاء فلان، قد التقيت به سلمت عليه، قال يا أخي لا، قال لا هو مسافر. يا أخي أنت عبك باقي على الأصل، هذا قد خرج عن الأصل ونقل عن الأصل، والناقل عن الأصل عنده علم، يعتبر عنده علم على الذي هو باقي على الأصل، هذا معنى الناقل عن الأصل والباقي على الأصل، ففيه زيادة علم. هذه من الترجيحات، وسيأتي إن شاء الله سنرجع بعد ذلك الترجيح إلى الترجيحات. إن لم نستطع أن نجمع ولا نعرف التاريخ ولا نستطع أن نرجح، ماذا قالوا؟ قالوا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. فعلا ما رأينا أهل العلم توقفوا في نص من النصوص أو في دليل من الأدلة، ما في، فعلا لا يخرج عن الثلاثة القواعد التي مضت، إما جمع وإما يكون ناسخ منسوخ، وإلا نرجع للترجيح. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، الأول بين نصين عامين، الثاني بين نصين خاصين، نفس الطريقة نفس القاعدة التي نمشي عليها. نعم، هذا قول، هذا قول من الترجيحات، رجع في المسألة خلافية كبيرة، حتى منهم قال إن كان مسه بشهوة فيبطل الوضوء يعني يتوضأ، وإن كان بغير شهوة فلا يتوضأ، إلى غير ذلك، يعني ترجيحات كثيرة في ذلك، وسنشير إن شاء الله إليه في باب ترتيب الأدلة. الآن إذا كان التعارض بين نصين خاصين نفس الطريقة نفس القاعدة، قال له فله أربع حالات أيضا، الجمع أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، يعني كيف صلى؟ جاءت رواية أن صلى بمنى قبل أن ينطلق إلى مكة، وفي رواية أنه صلىها بمكة يعني بعد أن انطلق من منى، فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها، وهذا احتمل بعد الرجوع، إذن بعد الرجوع، بعد رجوعه، لأنه يعني ربما قد تنتهي مناسك الحج حق اليوم العاشر تستطيع في قبل الظهر كلها أعمال يوم الحج يوم يعني ماذا مجموعة في كلمة رذح أو رذحق، يرمي وبعد أن يرمي رذى يذبح، رمى وذبح، خاصة إذا كان القارن والهدي بين يديه، ثم حلق ثم طاف، وربما يؤذن عليه الظهر وهو في مكة احتمال، فقالوا صلى الله عليه وسلم في مكة وصلى في منى، كيف الجمع؟ قال احتمل أنه أدركه الظهر في مكة وصلى بمكة ثم لما رجع صلى بمنى، احتمل الأول فريضة والثاني نافلة، أنهم سألوا أن يصلي لهم بعد أن رجع وما زال في الوقت وصلى في أول وقتها، ورجع طلبوا منه أن يصلي بهم فصلى بهم، فتكون الأول فريضة والثانية نافلة، نافلة، جمع صحيح، جمع طيب. ولما خرج فيجمع بينهما أن بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، سألوا في ذلك. فإن لم يمكن الجمع فإن لم يكن يمكن الجمع فالثاني ناسخ علم بالتاريخ. مثال قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. احنا على اتفاقنا غد البارحة صح 8:15 كذا، يعني في 5 دقائق صبروا أنفسكم. الآن هنا قول اسمعي: إن أحللنا لك أزواجك، هنا شاهد الآية مع قوله: لا يحل لك النساء من بعد، إن أحللنا أزواجك التي أتيت وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمات، يعني ماذا أحل له غير أزواج أيضا، شاهدنا غير أزواجه. وهنا الآية الأخرى وهي خاص نص خاص: لا يحل لك النساء من بعد، يعني يكتفي بالأزواج التي معك، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال، على أحد الأقوال. هنا نقرأ التعليق على ذلك، قوله: فإن لم يكن الجمع، نص صفحة 182 أولها في الشرح، فإن لم يمكن إلى آخره. قال ابن الجوزي: اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية. لا يحل لك النساء الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وعمات، الآية أن كانت محرمة عليك ثم أبيح لك. أحدهما أنها منسوخة بقول تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك، وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك، وقالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. قال أبو سليمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات. القول الثاني أنها محكمة، يعني ما هناك نسخ، أراد الجمع الآن بينهما. القول الأول أنها منسوخة، القول الثاني أنها محكمة أي غير منسوخة. ثم فيها قولان: الأولى أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحله غيرهن ولم ينسخ ذلك، قاله الحسن بن سيرين وأبو أسامة بن سهل وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. الثاني ممن قال أنها محكمة أن المراد بالنساء هنا الكافرات، ولم يجز له أن يتزوج كافرة، قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد. قال الحافظ بن كثير رحمه الله واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء، ومن النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا. وقال هذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روى هذا وهذا ولا منافاة، ما هناك تخصيص بنساء كافرات أو غير كافرات أو مهاجرات أو غير مهاجرات، الآية عامة. والراجح أن الآية لا يحل لك النساء منسوخة بالآية الأخرى: إنا أحللنا لك أزواجك، كما قاله الإمام القرطبي لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه حرم عليه التزوج بغيرهن والاستبدال بهن مكافأة لهن على فعلهن. والدليل على ذلك قوله: لا يحل لك النساء من بعد الآية، إلى أن قال ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوج بمن شاء عليهن من النساء. والدليل قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك الآية، والإحلال يقتضي تقدم حظر، أحللت لك بمعنى كان منحت عليك، وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات عليه، ما كان محرمات عليه، إذن محرمات عليه غير زوجاته المحرمات عليه، وإنما كان حرم عليه تزوج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن. ولأنه قال في سياق الآية وبنات عمك وبنات عماتك الآية، ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته، فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآية وإن كانت مقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية المنسوخة بها كآية الوفاء في البقرة. يعني قد يقول قائل لما آية يعني التحريم متأخرة في القراءة في الآية فقط، لكن من حيث القراءة فقط لا من حيث الحكم، لا من حيث الحكم. هذا خلاصة هذه المسألة باختصار، ولطولوا فيها تطويلا كبيرا، هذا خلاصته أنها منسوخة. قد جاء الوقت، نقف إلى هنا، وغدا إن شاء الله يعني الكلام إذا لم نستطع الجمع فهنا الترجيح إن شاء الله، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.